بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. قال: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. بعدما انتهينا من الباب الأول وهو بمثابة افتتاح الكتاب، حيث بين فيه المؤلف رحمه الله تعالى هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن التوحيد هو الذي من أجله خلق الخلق، وأن التوحيد هو أصل العبادة التي فرضها الله عز وجل على الخلق، وذلك بذكره قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بين في هذا الباب أن أصل الدين وما بعث الله به الرسل ودعوة الرسل كلها في توحيد الله عز وجل، ولذلك ذكر قوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا هو الدين، وهذه هي دعوة، وهذه هي وحي الله لرسله، كما أنها دعوة الأنبياء والرسل من قبل. وبينا ذلك بما في كتاب الله من الأدلة الدالة على هذا، مثل قوله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فبين أن توحيده بلا إله إلا هو سبحانه هو العبادة لقوله فاعبدوا، كما بين في الباب الذي قبله أن التوحيد لما كان هو أصل الدين وبه خلق الله الخلق وأقامهم لعبوديته، بين رحمه الله تعالى أن هذا هو الذي قضاه على عباده بقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وأن هذا هو أول واجب على المكلفين، خلافا لمن قال أن أول واجب على المكلفين هو النظر أو القصد للنظر أو الشك أو غيره من العبارات التي هي بعيدة شد البعد عما جاء به رسل الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم بين أن هذا الأمر الذي من أجله خلق الله الخلق وهو دين الأنبياء ودعوة الرسل، وأنه الواجب على كل أحد أن يحققه، وهو أول مكلف به، أنه هو حق الله على العبيد بذكر حديث إيش؟ معاذ بن جبل. فتكاملت بهذه الأدلة التي ذكرها رحمه الله تعالى في الباب بيان التوحيد الذي يريد أن يوضحه في هذا الكتاب. ولا شك أن هذا صنيع تميز به رحمه الله، وهو صنيع من استمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يأتي بحشو كلام ولم ينقل عن أحد لاتفاقهم على هذه الأدلة. وهذا لا شك أنه منه رحمه الله تأثرا بما في صحيح البخاري، صحيح البخاري على هذا الطريق، إلا أن صحيح البخاري يذكر الأسانيد ويذكر الطرق ويقسم الروايات، لكنه هو يذكر في الباب ما يوجب الدلالة على هذا الباب. ثم أردف هذا الباب بقوله: باب فضل التوحيد. إذا علمت ما في الباب السابق فاعلم أن هذا الباب وما فيه من الأدلة له فضل على من قام به، لأن الإنسان بطبيعته إذا علم شيء فإن من دواعي التمسك به والقيام بحقه أن يعرف فضله. إذا أنت أعطيتني شيء ولم تظهر لي فضله سوف يكون هذا الشيء أقل أهمية عندي. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغرس في أصحابه أو في أمته أمرا معينا يظهر لهم أهميته. كيف يظهر لهم أهميته؟ إظهار الأهمية في الشيء له أساليب متعددة يعرفها التربويون. انظر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اجتنبوا السبع المبيقات ثم ذكرها. لو قال ايش اجتنبوا كذا وكذا وكذا لا شك انهم ايش سوف يجتنبونها من هداه الله، لكن لن يكون ايش بمثل لما قال لهم اجتنبوا السبع المبيقات. صارت النفوس تتطلع لهذه السبع، والآذان تتسمع لذكر هذه السبع. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم؟ الأمر عظيم، سوف ينهاهم عن أمر وقعوا فيه من الشرك. لو قال لهم قال الله كذا وقال يعلق من يعلق ما يعلق، لكن لما قال تدرون ماذا قال ربكم صارت النفوس إيش النفوس إيش تتشوف لهذا الأمر، والآذان تتشرف لسماع هذا الخبر. فإذا لما ذكر رحمه الله تعالى ما في الباب الذي قبله أردفه ببيان فضل ما سبق لكي يكون ذلك داعيا لقوة التمسك، هذا من جهة، ولقوة الدعوة لهذا الأمر من جهة أخرى. فقال باب فضل التوحيد، باب يقال أنها ترفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هذا باب فضل التوحيد. ويصح أن تقول باب بالنصب على أنه إيش مفعول لفعل محذوف تقديره أقرأ، أقرأ باب فضل التوحيد أو اقرأ باب فضل التوحيد. والفضل ما هو؟ قال والفضل هو الشيء الزائد يسمى فضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعامل، ولذلك الله جل وعلا يعامل عباده بالفضل، يعني بالأمر الزائد عما هو إيش عليه، لأن الله عز وجل يجازي بالحسنة 10 أمثالها، يجازي بالحسنة مثلها، لكن من فضله قد جعلها 10 أمثال إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. والحسنة من فضله أنه ممكن يعفو عنها، قصدي السيئة يعفو عنها وربما إيش محاها، وربما أعظم من هذا أبدلها بحسنة، وهذا لا شك أنه فضل الله. قال فضل التوحيد، أضاف هذا الفضل الأمر الزائد للتوحيد، يعني كأنه يقول إيش أن التوحيد له أمر زائد على مجرد اعتقاده والدعوة إليه. قال وما يكفر، يعني وما يكفره هذا التوحيد من الذنوب، لأن حسنة التوحيد حسنة عظيمة تكفر كثير من الذنوب. ومعلوم أن الذنوب تكفر إما بالحسنات العظام، مثل إيش حسنة أهل بدر، حسنة عظيمة، قال الله عز وجل في موجبها اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، وإما أن تكفر بسبب إيش ها؟ أيوة بسبب المصائب، أن العبد يكون عليه ذنب لكن الله عز وجل يصيبه مصائب كبار فيصبر ويحتسب فتكون سببا إيش لتكفير الذنب. الحج يلحق بالأول، أن إيش من حسنات الحسنات العظام التي تكفر. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الصلوات الخمس مثلهن مثل نهر جار يغتسل منه أحدكم 5 مرات، وإما إيش بأن الله عز وجل يغفرها له، فهذه أسباب المغفرة. فإذا التوحيد من فضله أنه يكفر الذنوب، وسيذكر إن شاء الله حديث، وما لم يذكره في هذا الباب كحديث إيش البطاقة، البطاقة يوم القيامة يؤتى بعبد لم يعمل خيرا قط، ويؤتى بسجلات مد البصر، كل سجل مليان من السيئات، فيظن حينما يراها أنه قد هلك، فتوضع في كفة فيخرج الله عز وجل له بطاقة فيها لا إله إلا الله. قال وما تغني هذه البطاقة في هذه السجلات، فيضعه الله عز وجل فتطيش في تلك السجلات، لأنه قد قام في قلبه من التوحيد الخالص الذي أوجب إيش تكفير هذه السيئات. قال رحمه الله تعالى، طيب في قوله من الذنوب ما يكفر التكفير ما هو؟ قالوا التكفير مأخوذ من الكفر، والكفر هو إيش؟ هو التغطية والستر، وإذلك تجد الآن يسمون إيش الحاف كفر، وسمي الكافر كافرا لأنه غطى فطرة الله التي فطره عليها بهذا، بعدم الإيمان وانتحاله للكفر. قال الذنوب جمع ذنب، والذنب ما هو؟ الذنب هو السيئة والإثم والخطيئة، كل ذلك ذنب. ثم قال رحمه الله وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا هذا وصف، آمنوا فعل ماضي مع فاعله، الواو فاعل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، يرحمك الله، لم حرف نفي وجزم وقلب، هكذا يقول النحاة، حرف نفي لأنه ينفي ما بعده، لم يلبسوا منفي، لم يقم، وجزم لأنه يجزم الفعل المضارع بعده، ولذلك لم لا تدخل إلا على الفعل المضارع. قالوا عليكم السلام، قالوا وقلب، وش معنى القلب؟ قالوا أنها تقلب المضارع إلى الماضي، يعني تقلب مفهومك من فعل المضارعة الذي يدل على الحال بالماضي. قال شف يلبسوا فعل مضارع، لم يلبسوا كأنك إيش في ما مضى من حالهم. قال لم يلبسوا، يلبسوا بمعنى إيش؟ يدخل ويفعل، كل هذا اسمه لباس لأنه من التلبس، وإذلك تقول للمجرم أنت متلبس بالجريمة، يعني دخلت في الجريمة ووقعت ومثلتها. قال إيمانهم، الإيمان هو الإقرار، والمقصود بالإيمان هنا الإيمان الحقيقي، الإيمان بالله. قال بظلم، الباء للسببية، يعني أي أنهم لم يلبسوا إيمانهم بشيء من الظلم، والظلم هنا هو الشرك. فالذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني إيش؟ أنهم أخلصوا التوحيد لله، لأن من لم يلبس إيمانه بظلم فيكون توحيده إيش؟ خالص، قال الله عز وجل: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن مما هو مخوف، وهم مهتدون فيما يقصدونه. شف، لهم الأمن من كل مخوف، سواء من كان من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة، وإن كان أمر الآخرة أعظم خوفا. وهم مهتدون فيما يريدونه من أمر الدنيا ومن أمر الآخرة. من أمر الدنيا السلامة من الآثام والأضرار، والآخرة السلامة من أي شيء، والآخرة الاهتداء إلى رضوان الله والجنة. فإذا من حسنات وفضل التوحيد أنه أن أهله لهم الأمن في الدنيا والآخرة، كما أن لهم الهداية في الدنيا والآخرة. ربما يقول قائل: إذا قلنا أولئك لهم الأمن، والأمن هنا المراد به أمن الدنيا والآخرة، نجد من أهل الإيمان من يدركه شيء من الخوف، نقول هذا الخوف لرفع الدرجة وعلو المنزلة عند الله، وهو في نفس الوقت لا يزعزع ما عنده من أصل الإيمان بل يزيده، يعني يزيد هذا تمسكا بالله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لحقه من خوف المشركين لما طلبوه، لكن إيش سبب له؟ إيش ما هو أعظم من قوة الثبات والتمسك بالله أكثر؟ كيف؟ قال لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. ومعلوم أن قوة الإيمان وزيادته وزيادة التعبد لله عز وجل إنما تخرج عند الإنسان مع المحاك ومع المصائب. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن من حكمة وقوع عباد الله في المعاصي والذنوب، أو من حكمة إيجاد الذنوب بين الخلق، أنها سبب إيش؟ لقوة ثباتهم على دين الله. انظر لآدم عليه السلام، حاله قبل المعصية أو حاله بعد المعصية وأكله من الشجرة أحسن من إيش؟ من حاله قبل أن يأكل من الشجرة. ها؟ يقول أن من حكمة إيجاد الذنوب والمعاصي بين الخلق أن زيادة في إيمانهم وتمحيص لحالهم وقوة تمسكهم وقوة عبادتهم، أو عبارة نحو هذا. ولذلك تجد أن آدم عليه السلام بعد أكله من الشجرة والمعصية هذا حاله أحسن من حاله إيش قبل ذلك، لأن الله عز وجل يقول إيش؟ فتاب عليه واجتبى، فاصطفاه في سورة ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى في سورة طه. فلهذا نص أهل العلم قالوا أن حال آدم بعد أكله من الشجرة خير من حاله قبل إيش أن يأكل من الشجرة. وما ذاك إلا إيش؟ لأن الإنسان إذا وقع في الذنب وهو ممن هداه الله عز وجل سيكون عوده إلى ربه أقوى، ويكون هناك تعاهد من نفسه ألا يواقع مثل هذا الذنب. فإذا ما يلحق أهل الإيمان من الخوف الذي ربما يتوهم البعض أنه منفي من هذه الآية، نقول هذا من باب تقوية إيمانهم وتمحيصهم ورفعة في درجاتهم. وأنتم تشاهدون أن الإنسان لا يزال في سعة من دينه حتى إيش؟ حتى يقع في شيء من المصائب، من يعني مرض أو غيره، فتجد إيش؟ أنه يتمسك بالله أقوى وأكثر. وأنتم لا يخفى عليكم كثير من يعني ممن هداهم الله تجد إيش؟ عقب مصيبة، وهذا ليس بعيب، بل أن هذا يعني أمر يشكر عليه حيث أنه تمسك. وكم من إنسان يعني تعلق بالله أكثر حينما وقع في أمر فأكثر من دعاء الله عز وجل، فكان ذلك سببا في تمسكه. والهداية المعنية في هذه قلت لكم هداية في الدنيا وهداية في الآخرة. هداية الدنيا تشمل إيش؟ تشمل الهداية في المسائل العلمية والعملية. العلمية أن يكون مهتدي للعقيدة السليمة بسبب إيش؟ بسبب عدم لبسه للشرك. وكذلك في المسائل العملية، المسائل إيش؟ الفقهية، فإن الإنسان إذا كان بعيدا عن الشرك متمسكا بالتوحيد فتجد إيش؟ أنه يهتدي بقدر ما معه من الإيمان إلى المسائل العملية. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد، من هنا اسم موصول بمعنى الذي، الذي شهد، وهذا من صيغ العموم، هذا من إيش؟ من صيغ العموم، يعني كل من شهد، كأنه يقول من شهد. لماذا لم يقل من قال لا إله إلا الله؟ ها؟ أيوة، لأن الشهادة أمرها أعظم من القول، لأنك تشهد كأنك إيش؟ تشاهد وحدانية الله. من شهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله، أن هنا نافية للجنس، نعم، أو نقول نعم، من شهد أن لا، لا هنا لا هي اللي نافية للجنس، من شهد أن لا إله إلا الله، وإله اسم لا منصوب بها وخبرها محذوف، تقديره لا إله حق إلا أداة استثناء ولفظة الجلالة مستثنى. قال وحده لا شريك له، وحده هنا على أنها توكيد لوحدانية الله عز وجل. قال لا شريك له نفي للشريك الذي ينازع الله عز وجل في شيء من خصائصه، من ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه أو صفاته. قال وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف صلوات الله وسلامه عليه، عبده ورسوله، أي أنه صلوات الله وسلامه عليه عبد لله، وهذا أشرف وصف يطلقه الله عز وجل على نبيه وعلى خلقه، وصفهم بالعبودية. ولذلك تجد أن في المقامات العظام الله عز وجل يصف نبيه بالعبودية، عبد، سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وغيره، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال الله عز وجل عن نوح إنه كان عبدا شكورا. فالعبودية هي من الألفاظ الخاصة، والعبودية قالوا أنها ثلاث مراحل، عبودية عامة، وهذا يدخل فيها كل الخلق، المؤمن والكافر والبر والفاجر، يدل عليها قوله جل وعلا وكلهم آتيه يوم القيامة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فهذه عبودية عامة يدخل فيها كل الخلق، والثانية عبودية خاصة وهي عبودية أهل الإيمان، كما قال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في حديث التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله. الثالث عبودية خاصة الخاصة، وهذه عبودية من؟ الرسل، ويدخل معهم الأنبياء، كما في قوله سبحان الذي أسرى بعبده، وعن نوح إنه كان عبدا شكورا، وعن جمع منهم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال: ورسوله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مع عبوديته فهو رسول، والرسول أعلى مرتبة من مجرد ليش النبوة، لأن تكليفه أكثر. قال: أظن سبق لنا ذكر الفرق بين الرسول والنبي. طيب، قال: وأن عيسى، عيسى من؟ عيسى هو ابن مريم بنت عمران، وعيسى أوجده الله عز وجل من أم بلا أب، آية للخلق ليختبرهم من يؤمن ويمتثل ممن ينكر ويكابر. ولذلك الله عز وجل قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالنصارى الذين يستثقلون كون عيسى بلا أب، أو أنهم يقولون أن الأب هو الله عز وجل، في هذا تعالى الله عما يقولون علو كبيرة، نقولون وإذا حاججتهم قالوا: كيف يتصور رجل بلا أب أو مولود بلا أب؟ نقول: كيف تصورت أن آدم بلا أم ولا أب؟ فالله عز وجل يخلق ما يشاء، يخلق بلا أم ولا أب كآدم، ويخلق بأب دون أم كحواء، ويخلق بأم دون أب كعيسى، ويخلق بأم وأب كبقية خلقه. قال: عيسى عبد الله ورسوله، لأن عيسى اختلف فيه الناس ولم يهتدي للصواب فيه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحواريه الذين كانوا في وقته، وإلا فالنصارى عامتهم يقولون إيش؟ أن عيسى ثالث ثلاثة، ومنهم من يقول هو الأب، هو الإبل للرب، ومنهم من يقول هو إله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كل هؤلاء كفار. واليهود رفضوا نبوته، ولذلك كادوا له وزعموا أنهم قتلوه وصلبوه، ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. أنهم يعني اجتمعوا عليه فتبعوه حتى دخل بيت، فلما دخل بيت في فلسطين وأرادوا اقتحام هذا البيت، قالوا: أولا لابد أن يدخل رجل حتى إيش؟ نتأكد أنه في الداخل. فرفع الله عز وجل إليه عيسى متوفيا له، فلما دخل هذا الرجل ألقى الله عليه شبه عيسى، فلما خرج أن يخبر، فلما خرج إرادة إخبارهم قالوا: أنت عيسى، فقتلوه فصلبوه ظنا منهم أن هذا عيسى. وذلك الله عز وجل يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، الكلمة من الله جل وعلا، ألقاها إلى مريم كن فكان بحول الله وقوته. وروح هو روحه التي نفخها جل وعلا، وروح الله عز وجل ينفخها في كل خلقه، كما قال الله عز وجل في أول سورة السجدة لما قال جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهو الذي في أول السورة بيّن الله عز وجل أنه يوجد الروح منه في كل خلقه، ثم الذي أحسن كل شيء خلقه، نعم، ونفخ فيه ثم سواه ونفخ فيه من روحه. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ها؟ أيوة، واللي بعدها.
وقالوا فإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون.
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم
ثم إلى ربكم ترجعون.
لا لا، اللي قبلها اللي قبلها.
دبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم في يوم كان مقدره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم
غيب
الشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء
خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين
ثم سواه ونفخ فيه من روحه. فإذا الروح ينفخ الله عز وجل في أصل خلقه. طيب، قال وروح منه والجنة حق، أي شهد أيش أن الجنة حق التي وعد الله عز وجل بها عباده. وهل الجنة التي وعد الله عز وجل بها عباده هي الجنة التي أخرج منها آدم؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها هي الجنة التي أخرج منها آدم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك قال موسى لما حاجه آدم قال أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فيدل على ذلك على إيش؟ أنه أخرجهم من الجنة التي كانوا فيها. وكذلك يدل عليه قوله جل وعلا قلنا اهبطا منها جميعا، والهبوط يكون من العلو إلى السفل. وكذلك يدل عليه في حديث الشفاعة لما يأتون آدم فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. طيب، قال والنار حق، النار هي عذاب الله يعذب بها من يشاء من عباده ممن أوجبوا على أنفسهم العذاب. يعني إيش؟ أن لنظهر إيش؟ أن الله عز وجل إنما يعذبهم بما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير. قال أدخله الله، هذا محل الشاهد، أي أن هذا التوحيد الذي سبق من الشهادة به كان من فضله أنه إيش؟ أنه يدخل صاحبه الجنة على ما كان من العمل. ولا شك أن هذا فضل، أن هذا فضل عظيم، كما أنه إيش؟ سبب لتكفير الذنوب. قال ولهما، أي للبخاري ومسلم في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، وحديثه مشهور، أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني استنكرت بصري، يعني بصري صار فيه ضعف، وإن بيني وبين قومي هذا الوادي، فإذا جاءت الأمطار وسال الوادي ثقل علي إيش؟ اجتيازه حتى أصل إلى قومي فأصلي بهم. فهلا صليت في في فهلا صليت لي في بيتي مكانا اتخذه مصلى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. فوعده فجاءه. فلما جاء اجتمع من قومه أناس لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبيعي أن الناس يجتمعون للرجل الصالح ويجتمعون للرجل الذي يريدون مؤانسته. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك عتبان أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الطعام، قد حبسه له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين تحب أن أصلي لك؟ وهذا فيه فائدة، أن الإنسان إذا جاء لعمل أول ما يبدأ بالانتهاء من هذا العمل، بعد ذلك ينظر في الأعمال الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالركعتين فصفهم خلفه وصلى به ركعتين، ثم تذاكر القوم رجل من الصحابة من الأنصار، فقال رجل لما جاءوا ذكر هذا، قالوا: لا نرى وده ولا حديثه إلا للمنافقين. يعني هذا الرجل ما نشوف يعني موادته وأنسه وحديثه إلا لأقوام من فقام رجل يذب عنه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: أما ترونه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله. فهذا محل الشاهد من هذا الحديث، فقوله: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يعني أن النار لا يكون فيها مخلد من قال لا إله إلا الله بسبب هذه الكلمة. ولا شك أن هذا فضل الله أودعه في هذه الكلمة إذا حققها الإنسان وحقق معناها. أما إذا قال لا إله إلا الله ثم ينقضها، فهذا كالذي يتوضأ وينقض وضوءه، ما يسره لو كان إيش أعضاءه لم تنشف من الماء. فالمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، أي ولم ينقضها بناقض من النواقض الموجبة لبطلان مدلولها. فهؤلاء الرافضة الذين يقولون لا إله إلا الله ثم ينقضونها بدعوة غير الله والاستغاثة بغير الله واعتقاد أن غير الله له التصرف في الكون، لا شك أن هؤلاء لا تنفعهم لا إله إلا الله ولو كرروها يوميا حتى يتبرأوا مما يعتقدونه في الحسين وآل البيت. قال: يبتغي بذلك وجه الله. يبتغي بمعنى يريد ويطلب. والله جل وعلا يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار. قال: وعن أبي سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري ما اسمه؟ سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، وهو خدري من يعني قبائل الأنصار، واشتهر بهذه الكنية وهذا اللقب. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى، النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن موسى، قال موسى: يا ربي علمني. هذا القول من موسى هل هذا لفظه؟ نقول لا، لأن موسى ما يتكلم العربية، فهذا معنى قول موسى. علمه النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي وذكره لأصحابه. قال موسى: يا ربي، يا حرف نداء، والرب هو المربي لغيره بنعمه، والمقصود به رب العالمين. قال: علمني يعني من العلم ما ينفعني الله به أو ما ينفعني. قال شيئا وشيئا نكرة في سياق الإثبات فتعم أي شيء. قوله علمني، علمني تقدر تعرفها؟ ايوه علمني، ما نقول فعل امر، نقول طلب. ايه لأن النون الياء هي المفعول به، والنون للوقاية.
النون للوقاية والياء ايه.
ايوه. تقل فعلا من الكسر. طيب أذكرك، أذكرك من الذكر، ولا شك أن الشيء يعظم في النفس كلما أكثرت من ذكره. قال أذكرك وأدعوك به، والذكر ذكر الإنسان لربه أمر مطلوب. قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم، وقال جل وعلا في الحديث القدسي من ذكرني ذكرته، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال وأدعوك به، أي دعاء أتعلمه فأدعو الله عز وجل به في رغبتي ورهبتي. قال القائل من؟ الله جل وعلا. نعم، قال القائل هو رسول الله. قل، أي يا موسى. لا، الظاهر أنه إيش قال القائل هو الله عز وجل. قل يا موسى، نعم، قال هو الله عز، القائل هو الله جل وعلا. قل فعل أمر، وفعل الأمر دائما يكون إيش؟ مجزوم، وإن لم يتصل به آخر فإنه مجزوم بالسكون. قال قل يا موسى، وهو نبي الله ابن عمران، لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، لأنها كلمة سهلة ويرددونها، فظن موسى أن هذا المقول الذي يقوله أكثر الناس لما سهل على الناس كان ثوابه قليلا. فقال الله جل وعلا يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني من الملائكة، والأراضين السبع، الأراضين سبع، السماوات سبع، قال السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع. الأراضين يقولون ملحق بجمع المذكر السالم، وإذاك تقول هذه أراضون، أراضون زيد، أراضو زيد، أراضو زيد، وهذه أراضون سبع. هذه فيها فائدة إيش؟ أن الأرض سبع، كذلك يدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله من سبع أراضين يوم القيامة. قال في كفة، كفة يعني كفة الميزان. قال ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، وهذا يدل إيش؟ على عظم هذه الكلمة التي من حققها نال ما ترتب عليها من هذا الثواب، لكن الخوف ممن يقولها ولا يحقق معناها. فهذا يدل دلالة ظاهرة على ما في الترجمة على ما في العنوان من فضل لكلمة التوحيد، وأنها تفوق الذنوب التي توجب على العبد العذاب، فإنه وإن عذب بسبب الذنوب أو بحقوق الآخرين الخلق إلا أنه إيش لا يخلد بسبب هذه الكلمة، وسيكون مآله إلى الجنة بإذن الله. قال هذا الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وإن كان فيه يعني بعض العلم ربما ضعفه لكنه يحسن البعض. قال وللترمذي وحسنه عن أنس هو بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فجاءت به أمه وعمره 10 سنين، فقالت يا رسول الله هذا غلام. فجاءت به أمه رضي الله عنه فقالت يا رسول الله هذا أنس غلام ذكي أو كلمة نحوها، اجعله بين يديك لحاجتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم ما عنده أحد من الأولاد يخدمه، فكان من ذكاء أمه أم سليم رضي الله عنها أن جاءت بابنها فقالت اتركه عندك ترسله في حاجتك وغير ذلك، وكان رضي الله عنه حافظا لسر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسله في شيء من أمره الخاص لا يخبر حتى أمه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، هذا يسمى عند أهل العلم إيش؟ بالحديث القدسي. والحديث القدسي اختلف فيه أهل العلم هل لفظه ومعناه من الله أو لفظه من النبي ومعناه من الرسول صلى الله عليه وسلم، في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أن نقول أن لفظه ومعناه من الله، لأن الله عز وجل قال الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى. ومن أهل العلم من قال لا، أن لفظه من النبي ومعناه من الله، بدليل أنه أقل منزلة من أقل إسنادا أو أعلى إسنادا من القرآن، فالقرآن يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ربه، وهذا يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله مباشرة، فلا يمكن أن يكون إيش بمنزلة القرآن يعني كلام الله. وكذلك أن الحديث القدسي معلوم أنه يروى بإيش بالمعنى، وكلام الله في القرآن لا يروى بالمعنى، ومعلوم بالاتفاق أن الحديث القدسي يمس لو جمع بكتاب من غير طهارة، وذاك لا يمس إلا بطهارة، ومعلوم كذلك أن ما في كلام الله الذي في القرآن من الإعجاز ما لا يوجد إيش في الحديث القدسي، وأن ما في الحديث القدسي وأن تلاوة الحديث القدسي في الصلاة لا يجزئ إيش عن القرآن، فهذه كلها تدل على إيش على أن الحديث القدسي لفظه من الرسول ومعناه من الله. ولكن الأسلم في هذا كله أن نقول كما قال الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله بس، ولا يعني نبحث في إيش هل هذا لفظ من الله أو مقولة من الله، لأن العلم بعضهم قال لا أن هذا مدخل للأشاعرة في إيش في إنكار أن القرآن كلام الله، فيقولون نعم يقولون هذا معنى كلام الله وليس كلام الله. ولكن يعني الذين قالوا كالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال أن إذا قلنا أن معناه من الله بما يدل عليه من القرائن الدالة على ذلك، فإن القرائن قد دلت في خطاب الله عز وجل أنه ليس لفظه من الله، وإن كان معناه منه بالأشياء التي ذكرت لكم، عدم وجود الإعجاز العلمي الذي فيها، وصحة مسها بغير طهارة، وصحة روايتها بالمعنى، وعدم إجزائها بالقراءة في الصلاة، وكذلك أنها أعلى سندا من القرآن، وهذا لا يمكن. ولها نظائر بما حكاه الله عز وجل عن الأنبياء، قال نوح، واللفظ الذي بعده معلوم أن نوح لم يقل هذا القول بلفظه لأنه لا يتكلم العربية. الحاصل أن الأسلم في هذا كله أن نقول إيش قال الله تعالى فقط. قال يا ابن آدم، هنا النداء من الله عز وجل ينادي جنس ينادي كل مخلوق من بني آدم، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض، يعني إيش؟ بما يقارب مقدار الأرض، بقراب الأرض بما يقارب مقدارها. قال خطايا، والخطايا كما قلت لكم في الأول أنها هي الذنوب، هي السيئات، هي الآثام. قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. ثم لقيتني يعني إما لقيتني عند الموت أو لقيتني يوم القيامة يوم الحساب. قال لا تشرك بي شيئا، لا هنا نافية وليست ناهية، لأنه ينفي أن يكون قد أشرك بالله. قال الله عز وجل لا أتيتك بقرابها مغفرة، والمغفرة مأخوذة من المغفر، والمغفر ما هو؟ المغفر ما يضعه المقاتل على رأسه بمنزلة الخوذة، لأن فيها معنيان مقصودان للواضع، الأول الستر والثانية الوقاية من الضربات، فيتستر الرأس وتقيه من، وهكذا المغفرة فإن الله عز وجل يسترها على ابن آدم ويقيه آثارها. طيب هذا الحديث فيه إيش؟ فيه الدلالة على الجزئية الثانية من العنوان في قوله وما يكفر من الذنوب. طيب هذه الآيات والأحاديث التي ذكرها في هذا الباب فيها مسائل التي ذكرت، قلت معنى المسائل عنده إيش؟ الفوائد المستنبطة مما ذكره، وهو يريد أن يشير إليها ليتنبه لها الطالب. قال الأولى سعة فضل الله في قوله إيش؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، ولا شك أن أعظم ثواب دخول الجنة الذي يوجب رضوان الله عز وجل. الثالث تكفيره مع ذلك للذنوب كما في الحديث الأخير. قال الثالث تفسير الآية التي في سورة الأنعام، ذكرنا لكم تفسيرها، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، من شهد أن لا إله إلا الله، شهد مأخوذة من المشاهدة وهي مبالغة، أن لا إله، أن قلنا لكم أنها إيش؟ يقول بعض العلم يقول أنها مخففة من الثقيلة، بمعنى أن، واسمها ضمير الشأن محذوف، أنه، من شهد أنه لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وعيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، هذه الخمس. قال السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان رضي الله عنه وما بعده تبين لك معنى قوله قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغروري، يعني إيش؟ أن الذين يقولون لا إله إلا الله مجرد لفظ، لا بد من اعتقاد ما فيها من المعاني. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، وهو أن يبتغي، أيوة. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبه على للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، أن إيش موسى نبهها الله عز وجل على فضل لا إله مع أنه لم يدركها. قال له لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وفي كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. نقف على هذا وصلى الله وسلم.